رضي الله في الإسلام ونبيه محمد. وأما المتاب المنافق يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته.
نعم، المؤمن يثبت، يثبته الله. من ربك؟ يجيب ربي الله. من نبيك أو ما دينك؟ يقول ديني الإسلام. من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إلى آخره. أما المرتاب الذي كان في الدنيا يرتاب في محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويشك في دين الإسلام، يسمع أقاويل من يقول ويطعن في دين الإسلام بأنه كذا وكذا، ونفسه ترتاب يتردد في الدنيا، بالله عليك هل يستطيع أن يجيب؟ إذا كان في الدنيا مرتاب، ما كان مقتنع بهذا الدين الإسلامي، هناك لا يستطيع أن يفهم. إذا كان متردد في ربه في معبوده جل جلاله، ما كان عازم العقل أو كانت عقيدته ثابتة في ربه وفي دينه وفي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، لا يزعزعه مزعزع ولا يحركه أي متكلم. والله لو تكلم من تكلم في ربنا أو في ديننا أو في محمد في نبينا صلى الله عليه وسلم فلا عبرة بكلامه، إن كان يريد الطعن فهو المطعون فيه. نحن لابد للمسلم أن يكون وأن تكون عقيدته عقيدة واضحة نقية قائمة على ركائز، غير متذبذب متردد خائف، لا مع هؤلاء، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء كالمنافقين. تكلم هذا في الدين لسه هي والله صحيح دين الإسلام فيه وفيه وفيه، تكلم في الله وطعن بدأ يخوف، تكلم في محمد صلى الله عليه وسلم وطعن وبدأ يخوف، هذا من زمرة المنافقين، من المنافقين في الدرك الأسفل من النار نسأل الله السلامة. الأمر ليس بالهين، أثبت على عقيدتك، لا يزعزعك مزعزع، ولا تنظر إلى أقاويل الأقزام وإلى أقاويل الحقراء، لأن هؤلاء كلامهم قد قيل في عهده صلى الله عليه وآله وسلم، وقد طعنوا فيه صلى الله عليه وآله وسلم وطعنوا في دينه، لكن هل هذا زعزع النبي صلى الله عليه وسلم وزعزع أصحابه؟ أبدا، ثبتوا ورفع الله من قدرهم، كانوا على عقيدة على ركيزة لا يتزعزع. لكن لما بعد المسلمون عن إسلامهم وعن عقيدتهم إلا من رحم الله، فتجد أن الكلام يؤثر، حتى لو كان الطعن في الدين، حتى لو كان الطعن في الدين قد يؤثر عليه. فلا بد من الثبات ومن تعلم العقيدة ومن زرع هذه العقيدة في نفوسنا وفي نفوس كل مسلم، صغيرا كان أو كبيرا، امرأة أو رجل، ولا فرق، لا بد. قال
من النظر والتفكر في مخلوقاته عز وجل، فإن ذلك يؤدي إلى معرفته ومعرفته عظيم سلطانه وكمال قدرته وحكمته.
نعم، معرفة الله جل جلاله تكون بأسباب. ما هي تلك الأسباب؟ قال منها النظر، أن الإنسان ينظر في مخلوقات الله، ينظر في نفسه، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الإنسان ينظر في خلقه، ينظر في خلق السماء، ينظر في خلق الأرض. قال والتفكر، يتفكر بعد أن ينظر، يتفكر هل هذا خلق عبث؟ هل هذا خلق من غير خالق؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ مستحيل، مستحيل أن الإنسان يخلق من غير خالق أو يكون هو خالق لنفسه، هل هذا ممكن؟ مستحيل. إذن لابد من التفكر، ولماذا أصلا وجدت هذه المخلوقات؟ هل وجدت عبث؟ هل وجدنا نحن في هذه الدنيا عبث؟ نأكل، نشرب، نتزوج، نأتي بالأبناء ثم نموت؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا، ما خلقنا عبث. إذن هذا من جهة العقل، التفكر فقط، لأنه من المحال أن يوجد شيء هكذا عبث. يعني الآن هذه السارية، هذا العمود، هل هذا موجود هكذا عبث من غير فائدة أو له فائدة؟ لو كان من غير فائدة نقول هذا المهندس مجنون، لماذا؟ أوجد شيء لا فائدة منه، لكن لا، هو أوجده حتى يعتمد السقف عليه حتى لا يسقط. إذن هذا في مخلوقات، سماء، أرض، ماء، إنسان، حيوانات، هواء إلى آخره، كل هذه خلقت عبث، مستحيل، محال، كما قال ذلك الأعراب. الأثر أو الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، أفلا يدل هذا الكون العظيم أو سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا تدل على الخالق العظيم؟ مستحيل، صحيح، ربط لما يعيش من الواقع، فمستحيل أنك خلقت عبث، خلقت لغاية. ما هي الغاية؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن أنت لم تخلق هنا في الدنيا لأجل ملذات الدنيا، ولا خلقت للذهاب إلى كذا وكذا، للأسواق كما يفعل الكثير إلا من رحم الله وكذلك النساء، لا، ما خلقت لهذه الدنيا، وإنما خلقت للآخرة، وإنما هذه الدنيا زاد للآخرة، تتزود منها فقط، تزداد هنا في الدنيا، تزداد كلما ازددت تقوى وعبادة وطاعة كلما ارتقيت في الآخرة، وكلما كانت بضاعتك قليلة وزادك قليل كلما نزلت تلك الدرجة، بل قد تدخل في الدركات، نسأل الله السلامة. إذن لهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم ذلك وعلمه أصحابه، ضرب لنا مثال قال مثلي أو ما مثلي ومثل هذه الدنيا إلا كمثل راحل استظل تحت ظل شجرة ثم رحل عنها، كم سيستظل؟ كم سيبقى؟ ساعات، لأن الظل نهار فقط، إذن سيترك. إذن هذه الدنيا ليست دار مقر، وإنما هي دار مفر. تفروا إلى الله، تفر منها، لأن الدنيا إذا دخلت في قلبك أوقعتك، نسأل الله السلام، إذا دخلت الدنيا في قلب الإنسان أوقعت وأفسدت. ولهذا الصحابة كانوا لا يبالون في الدنيا، ولا يبالون إن نقص من مالهم شيء أو إن زاد، ولكن إن نقصت عبادتهم خافوا وبكوا وتأثروا. فلننظر أين حالنا من حالهم، فهل نحن إذا نقصت عبادتنا تأثرنا، أم إذا نقص مالنا تأثرنا، ونقصت أموالنا وأبناؤنا إلى آخره، لماذا نتأثر؟ نحاسب أنفسنا، هل نتأثر كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يتأثرون إذا نقصت العبادة، أم نتأثر بهذه الدنيا؟ ولهذا هم فاقوا ووصلوا وفتحوا الفتوحات، ونسأل الله أن يرحمنا. نعم. قال منها النظر والتفكر في مخلوقاته عز وجل، فإن ذلك يؤدي إلى معرفته ومعرفة عظيم سلطانه، سلطان ملكه، عظيم ملكه جل جلاله، هو مالك السماوات والأرض، هو مالك الأكوان، وكل ملك في الدنيا هو تابع لملكه، وكل ملك في الدنيا هو قاصر، ملكه هو السام، سلطانه هو السام جل جلاله وتمام قدرته. إذا رأيت السماء هذه العظيمة من غير أعمدة، ورأيت هذه الأرض الواسعة بما فيها من الجبال العظيمة والأنهار والبحار، ورأيت نفسك كيف خلقت ومن ماذا خلقت، بل لو رأيت جزء من أجزائك رأيت العين وماذا يقول فيها الأطباء؟ فقط العين، عينك والله عرفت قدرة الله جل جلاله، ما يستطيع أن يأتي بجزء من أجزاء الإنسان، جزء يسير، أليس كذلك؟ بل ما هو أدنى من الإنسان، بل ما أدنى من الباعوث ما يستطيع، مستحيل، بل الروح مستحيل أن يعرفوا ما فيها، وليس الروح بل حتى الآن الطب على ما فيه، هناك أمراض إلى الآن الطب يعجز عنها، أليس كذلك؟ بلى لا شك يعجز رغم التطور رغم ما بلغ. الله سبحانه وتعالى يبتلي ويبين للناس تمام قدرته، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الله جل جلاله غني عنكم، لو أراد أن ينسف جميع البشر في ثانية كن فيكون، كأن لم يكن، هذا من تمام قدرته جل جلاله. الله يحكم لا معقب لحكمه، أحد يستطيع أن يقول لماذا فعل؟ مستحيل، لكن لو فعل هذا ملك من ملوك الدنيا قد تقوم عليه الملوك الأخرى، وقد، لكن الله جل جلاله كن فيكون، لو أراد أن ينسف هذه الدنيا في ثانية كن فيكون، القيامة وما فيها تعلمون أهوالها. إذن لو أراد الله أن يذهب بلدة كاملة بزلزال ببركان بكذا في ثانية، والواقع والأحوال ما هي عنكم ببعيد، في الآلاف تموت في ثانية واحدة، ثانية واحدة، نعم، زلزال يذهب آلاف البشر، بركان يذهب آلاف البشر. أين التطور؟ أين ما زعموه من التكنولوجيا؟ أين ذلك كله؟ ما نفع، بل عندهم مرض، يا متى يأتي الزلزال ومتى يذهب، ورغم ذلك أتاهم بغتة وهم لا يشعرون، ونسف من نسف من آلاف من البشر، هذا فعل. هذا يبين لك تمام قدرته جل جلاله، وأن الله إذا أراد شيء قال له كن فيكون، وما يعلم جنود ربك إلا هو، جنود كثيرة توفيك تؤدي إلى قتلك، وهذا قد حصل صغيرة، لا، الله سبحانه وتعالى أرسله حتى يبين لك أيها الإنسان على تكبرك وتجبرك هذا الحيوان الذي تحتقره هو سبب في قتلك، أراده الله جل جلاله، ادفع عن نفسك ما تستطيع، يعني الأمر ليس بالهين. فالتفكر في مخلوقات الله لا شك أنه يزيد من الإيمان، لا شك يقوي إيمان الإنسان، والتفكر في آياته جل جلاله. قال نعم وتمام حكمته، تعلم أن هذه ما خلقت عبث بل هي لحكمة، وكل شيء خلقناه بقدر، كل شيء مخلوق أراده الله بهذا القدر مقدر، الصور التي تراها لهذا الله جل جلاله المصور، قال العلماء لأنه صور كل مخلوق على صورة حتى يتميز كل مخلوق عن الآخر، تخيلوا لو كانت الصور واحدة كل البشر دعونا في البشر صورة واحدة، هل تستطيع أن تميز زيد عن عمرو عن بكر؟ لا، صعب، صعب جدا إن لم يكن مستحيل، لكن الله جل جلاله المصور خلق كل صورة لحكمة، أراد هذه المرأة تختلف عن الأخرى عن الثالثة عن الرابعة، هذا الرجل يختلف عن الثاني عن الثالث عن إلى آخره، المخلوقات يختلف بعضها عن بعض، وهذا من رحمة الله ومن حكمته جل جلاله. قال
ورحمته، قال الله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء،
أولم ينظروا، الله جل جلاله يقول هلا نظروا في السماوات في ملكوت السماوات وملكوت الأرض وما خلق الله من شيء، كل الذي خلقه الله جل جلاله لو تفكروا فيه لعلموا أنه هو الواحد المستحق للعبادة جل جلاله، من باب الإلزام، توحيد ربوبية يستلزم توحيد ربوبية يستلزم توحيد الألوهية لا محالة. قال
إنا
تتفكروا في هذه الأقوان، تتفكروا في خلقكم. قال
وقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب.
انظر الله جل جلاله يخاطبك أيها المسلم أيها المؤمن، يقول إن في خلق السماوات والأرض، انظر في خلق السماوات وانظر في خلق الأرض واختلاف الليل والنهار، ليل نهار، لو جعل الله جل جلاله لو جعل عليكم الليل سرمدا من يأتيكم بضياء؟ من الذي يستطيع أن يأتي بضياء؟ من رحمة الله جل جلاله أنه جعل ليل وجعل نهار. الليل قال الله لتسكنوا فيه، النهار حتى يسعى الإنسان فيه. فالتفكر في هذه المخلوقات لمن؟ قال لآيات لأولي الألباب، علامات بينات واضحات لأصحاب العقول الذين يتفكروا في خلق السماوات ويتفكروا في خلق الأرض ويتفكروا في خلق الليل ويتفكروا في خلق النهار ويتفكروا في خلق المخلوقات، علامات بينات تزيد من إيمان أصحاب العقول. قال
اختلاف الليل والنهار وما خلق الله
في
السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون،
لآيات لقوم يتقون، يتقون العذاب، يتقون الله جل جلاله. فهذه آيات تزيد من التقوى لا شك. قال
وقال سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.
انظروا إلى عظم هذه الآية، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر، السفن من الذي أجراها؟ سفينة عظيمة من حديد تجري في ماء، الله أكبر. لو أراد الله أن يغرقها أغرقها، لو أراد أنها لا تمشي لن تمشي، من الذي أجراها؟ الله جل جلاله. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء، من السماء أنزل ماذا؟ من الغيب، سماء كل ما سماك وعلاك، كل ما علاك فهو السماء، من ماء فأحيا به الأرض، انظر بعد موتها وترى الأرض هامدة، تراها هامدة ميتة. قال فأحيا به الأرض بعد موتها ميتة، ثم تراها ماذا؟ قد أنبتت وأخرجت الزرع وبدأت الحيوانات تنتشر فيها وتأكل والإنسان، أإله مع الله؟ مستحيل. وبث فيها من كل دابة، كل مخلوق، وتصريف الرياح، من الذي يصرف الرياح من جهة كذا إلى كذا ومن مكان كذا إلى كذا؟ وهذه الريح ريح عاصفة تمسك كل شيء تمر به، وهذه ريح فيها خير، من الخير أنها تجر وتحرك السحاب بإذن الله تعالى من كذا إلى كذا فتسقط الأمطار، وهذه ريح تنقل لقاح هذا الزهر إلى الآخر، من الذي يصرف هذه الرياح؟ ريح تفعل كذا وريح تفعل كذا وريح تفعل كذا، أحد؟ الله جل جلاله. وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض، سحاب معلق بين السماء والأرض فيه ماء، أليس كذلك؟ ونعرف بأن الماء تقي، ورغم ذلك سحاب يتحرك بين السماء والأرض، من الذي يصرفه؟ من الذي يحركه؟ من الذي يأمره؟ الله جل جلاله. قال لآيات لقوم، من؟ لقوم يعقلون، يمعن العقل، يتفكر، يتدبر، من الذي يفعل هذه الأمور؟ إنه الله جل جلاله. قال
وهي الوحي الذي جاء في الرسل عليه الصلاة والسلام.
نعم، وهذا سبب عظيم. العلم سبب شرعي في معرفة العبد ربه. تعلم طلب العلم، يقول ومن أسباب معرفة العبد ربه النظر في آيات الله الشرعية، وهي الوحي، ينظر في الكتاب والسنة. وكيف ينظر وهو ما تعلم؟ هل يستطيع؟ لا. ولهذا قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني إنما يزداد خشية لله تعالى إنما هم العلماء. لماذا؟ لأن العلماء يتفكرون في الكتاب وفي السنة، ينظر في الآيات، ينظر إلى المعجزات. والله لو تفكر الإنسان في الكتاب والسنة وما جاء عن الله ورسوله لوجد ما يدعوه إلى الازدياد في الإيمان، لأنه يعبد ربه على يقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الموت. واليقين فسره العلماء الازدياد، يعني يكون صاحب يقين. فالإنسان كلما ازداد علم ازداد ماذا؟ ازداد خوفا من الله، وازداد تقربا من الله. ولهذا الذي أكثر ما تجد العاصي إنما يكون من الجهل، العصيان أكثر ما يصدر من من؟ من الجهال، لأنهم وما قدروا الله حق قدره. أما العالم
لا،
طالب العلم
لا،
يخشى الله، يخاف، لو دعته نفسه إلى معصية تذكر الله فارتدع. لو كان لوحده، لو كان لوحده ما يرى أحد، ما يرى أحد إلا الله، يتذكر أنه في هذا الوقت لا أحد معه، يدعوه الشيطان، لكن تدعوه نفسه، ثم يتذكر أن معه الواحد الأحد الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فيرجع ويهاب. لكن غير طالب العلم، غير العالم، تجده يقدم على المعصية ولا يتفكر إلا من رحم الله. لهذا إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم والله كلما ازددت علما كلما ازددت خشية لله جل جلاله، كلما ازددت خوفا من الله، لأنك في طلبك للعلم تمر بك تلك الآيات التي فيها الترهيب وبيان النار وعذاب النار وما فيها، وتمر بك آيات الجنة وما فيها فتلتهب في الدنيا، تمر بتلك الأحاديث التي ترهب وتلك الأحاديث التي ترغب، تمر بك فضائل كثيرة في أعمال تدعوك إلى الازدياد في العمل. إذن لا وقت لك في المباحات، فمن باب أولى أنه لا وقت لك في ماذا؟ في المحرمات والمكروهات. يعني طالب العلم دائما يريد لما يعرف بأن في الآخرة منازل عالية يريد أن يتسابق، يسابق الخيرات، يريد أن يسابق الآخرين، يريد أن يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وهل هذا يأتي بسهولة؟ لا، ما يأتي بسهولة، يأتي بالعلم وبالصبر والمثابرة وأن لا يضيع وقته. إذن هذا هو الذي يدعو إلى زيادة الإيمان، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولهذا قالوا من أسباب معرفة العبد ربه النظر في آيات الشرعية، وهي الوحي الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام.
فينظر في هذه الآيات وما فيها من المصالح العظيمة التي لا تقوم حياة الخلق في الدنيا ولا في الآخرة إلا بها.
نعم، والله لو أراد الإنسان أن يطبق حكما ويترك حكم الله فلا شك أن في هذا من المفاسد ما الله به عليه. أفحكم الجاهلية يبغون؟ مستحيل، ومن أحسن من الله حكما. فهنا لو نظرنا والله وتفكرنا في جميع أحكام الله سبحانه وتعالى وفي الحدود والله وجدنا فيها المصالح. ولهذا أحكام الله جل جلاله صالحة في كل زمان ومكان، ولا يوجد فيها نقص ولا انتقاد، ما يستطيع أحد أن ينتقد، ولو انتقد رد عليه في نفس الوقت. لكن لو كان حكم غير حكم الله جل جلاله تجد التبديل، والله هذا وجدنا فيه كذا وكذا وكذا، إذن نبدله بآخر. إنه حكم البشر، والبشر يحصل ما إنهم ما يحصل. قال
فإذا نظر فيها وتأملها العلم والحكمة ووجد امتضانها وموافقتها لمصالح العباد عرض بذلك ربه عز وجل.
نعم، انظر إلى جميع الحدود من أولها إلى آخرها، والله لو تدبرت لعلمت بأن فيها مصالح وأنها تصلح البشر في كل زمان ومكان، كل زمان ومكان. انظر لجميع الحدود، انظر لجميع الأوامر، انظر لجميع النواهي، والله تجد أنها تصلح جميع البشر. ولهذا لو أراد الإنسان أن يصلح مجتمعا بغير الشرع من الصعب بل مستحيل. ولهذا حتى الكفرة يدرس الشرع لا للشرع، ولكن كقواعد أخذوها من الشرع. لماذا؟ حتى يصلحوا ما عندهم من الخلل، لأنهم علموا بأن هذا هو الموافق للعقل والفطرة. لا مفر، الدين لا يناقض لا العقل ولا الفطرة السليمة، أما الفطرة الفاسدة فتلك منتكسة أصلا. لو نظرنا وتدبرنا في جميع آيات الله الشرعية والله وجدنا أنها صالحة في كل زمان ومكان، وكيف لا وهي من رب العالمين من حكيم الخبير. قال
كما قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
انظر، أفلا يتدبرون القرآن، ما ينظر في القرآن، يتدبر في القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. صحيح، ما استطاع عجز أن يجدوا اختلاف في القرآن، مستحيل، لكن لو كان هذا من عند غير الله لوجدوا تناقضات ووجدوا أمور متناقضة، هنا كذا هنا لا ليس كذا، هنا تطبيق هنا تناقض، لكن هو من عند الواحد الحكيم الخبير جل جلاله. قال
إنما يسر الله عز وجل في قلب المؤمن من معرفة الله سبحانه وتعالى حتى كأنه يرى ربه ورأي العين.
نعم، وهذا يقذفه الله جل جلاله في قلوب الصالحين، يرى ربه كأنما يراه بعينه، وهذا هو الإحسان. نعم، أينما كان يخشى الله، أينما كان، ولو كان لوحده، لو كان لوحده، لو المعصية صارت سهلة له، يعني يستطيع أن يأتيها بسهولة ولا أحد معه، لكن هو يرى الله أمامه فيرتدع، مستحيل أن يقتل، يخاف. هذه منزلة عالية وهي منزلة الإحسان وهي فوق الإيمان. قال
النبي عليه الصلاة والسلام فإن سأله جبريل من الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
انظر، لما سأله قال من الإحسان، يعني يا رسول الله بين لي من الإحسان، قال الإحسان في هذه الكلمة أن تعبد الله كأنك تراه، لا تتحرك إلا بالله، هذا يحبه الله أقدم عليه، لا يحبه الله أرجع، ما أقدم، تعبد الله كأنك ترى أينما كنت، فإن لم تكن ترى فاعلم أنه يراك، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، فتستشعر أن الله معك أينما كنت. فهذا يدعوك إلى الازدياد في الإيمان والطاعة، لأنك في حركاتك في سكناتك كلك لله جل جلاله، أليس كذلك؟ في هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. الله يحفظك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى، اقرأ المثنى.
قال المصنف رحمه الله تعالى
فإذا قيل
لتمثل الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. لا بد أن تحقق التوحيد، ولا بد أن تتعلم أمر العقيدة، ولا بد من معرفة العبد لربه ولدينه ولنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وخاصة في هذا الزمان الذي رفع فيه أهل البدع رؤوسهم، وبدأ الواحد منهم ينعق ويتكلم ويهدي بما لا يدري. نجد أفراق المعتزلة قد وجدوا وخرجوا وتكلموا، وقد وقع في شباكهم بعض أهل السنة ممن لا علم عنده. فتخبرني يعني بعض النسوة، أحد النسوة تقول في مجلس قرآن امرأة تستدل بأن آدم عليه السلام لم يكن في الجنة، وتلك تحفظ ما شاء الله شيء كثير من القرآن، وهي من أهل السنة معذورة. لماذا؟ تقول: فردت عليها الأخرى، قالت لها: قال الله تعالى قلنا اهبطوا، قال الله تعالى فاهبطا منها جميعا. ردت عليها بهذه الآية، الهبوط المراد به النزول. فقالت: ألم تقرأي قول الله تعالى في قوم موسى: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم؟ هنا اهبطوا مصرا، قالت المراد به ليس الهبوط من الأعلى إلى الأدنى، وقال بهذا فلان شيخ فلان. وسبحان الله، تستدل بمن؟ بمعتزل، برجل يخالف عقيدة أهل السنة ويخالف عقيدة السلف، يقدم العقل على النقل. سبحان الله، وكأنها غفلت، وغفل هو، لأن البحث معه هو. أولا يقال له: سبحان الله، أين هو من معنى الهبوط الأصلي؟ الهبوط إنما الأصل فيه أنه يراد به الهبوط من ماذا؟ من أعلى إلى أدنى. أما اهبطوا مصرا فلا شك أنه هبوط من أعلى إلى أدنى، ولكنه هبوط معنوي. أليس سؤالهم، أليسوا كانوا في حالة يأكلون المن والسلوى، فماذا طلبوا؟ طلبوا الأدنى، السوم والبصل. فقال لهم الله سبحانه وتعالى: اهبطوا من الأعلى إلى الأدنى، اهبطوا من الأكل الذي أنتم فيه تتمتعون بأكل السلوى والمن إلى ماذا؟ إلى ما هو أدنى، السوم والبصل. وسبحان الله، أين هو من قول الله تعالى في سورة البقرة: قلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الأرض الجنة، قلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا إلى آخره. هذا دليل واضح على ماذا؟ على أن آدم دخل الجنة هو وزوجه. وليس كذلك، قال الله تعالى حافيا عن آدم لما عصى: فطفقا يقطفان عليهما من ورق الأرض من ورق الجنة. سبحان الله، وأين هو من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يوم الجمعة خير يوم؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها إلى آخر الحديث. نص صريح، لكن تقديم العقل على النقل. أين هو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه في محاجة آدم لموسى؟ قال موسى لآدم: أنت أبونا أبو البشر، خلقك الله بيده وأدخلك الجنة، لما أخرجتنا منها؟ نص صريح، ولكن تقديم العقل على النقل. والمشكلة أن بعض أهل السنة اغتروا بهذا الرجل المعتزلي. لماذا؟ لأنهم ما انتبهوا إلى أن عقيدة هذا الرجل أصلا بأن الجنة والنار غير مخلوقتين. هل هو عقيدة المعتزلة أن النار والجنة غير مخلوقتين الآن؟ فلهذا يضطر أن يقول ما دخل الجنة، أي جنة يدخل؟ وهو يعتقد اعتقاد المعتزلة بعدم وجود الجنة والنار الآن. بالله عليكم كيف سيقول بدخول الجنة؟ لابد أن يؤول الآية. عقيدة ينطلق من منطلق عقيدة، ماذا سيفعل؟ لابد أن يؤول، لابد أن يحرف النصوص.
ومساكين بعض هذه السنة يغتر، والله أشك فلان يتكلم وما عرف بأنه ينعق ويهدي بعقيدة المعتزلة. والنساء والرجال وبعض الرجال اغتروا،
لأن هذا ينطلق من منطلق غير المنطلق الذي ينطلق منه أنت. هو يعتقد بأن الجنة والنار غير مخلوقتين، لهذا يقول بماذا؟ بعدم دخول آدم الجنة. سبحان الله، والنصوص الدالة على خلق الجنة والنار الآن أن النار والجنة موجودتان. بل بلغني بعض عن بعض الإخوة لأنه يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أسري به بجسده وما عرج به بجسده، وإنما أسري بروحه. لماذا؟ قال مستحيل جسد ينتقل بهذه السرعة من هذا المكان إلى هذا المكان ويعرج به. انظر تقديم العقل على النقل. فاتصلت به أحد الأخوات، قالت يا شيخ الله سبحانه وتعالى يقول سبحان الذي أسرى بعبده. قال طيب سبحان الذي أسرى بعبده، ما في الآية؟ قالت بعبده يقول، يعني المراد بهذه الآية بروح عبده. وكأنه سبحان الله جهل بأن الأصل عدم التقدير. هذا هو الأصل في اللغة، الأصل في اللغة عدم تقدير مضاف محذوف، والأصل حمل الكلام على ظاهره. الله سبحانه وتعالى يعجز أن يسري بعبده من مكة إلى بيت المقدس، ويعجز أن يعرج به إلى السماء السابعة إلى سدرة المنتهى؟ هل يعجز الله عن ذلك؟ هذا وصف لله بالعجز. ثم يقال له سبحان الله، لو كان الإسراء بالروح كما زعم، أنا ما شاء الله أسافر إلى ما تريد من البلدان وأنا نائم ثم أقوم. أحد لو قلت له أنا سافرت إلى أمريكا البارحة في 3 ساعات سافرت إلى أمريكا ورجعت، أحد سينكر علي؟ كيف سافرت؟ أقول والله نمت وروحي ذهبت إلى هناك ورجعت في النوم في المنام، أحد ينكر علي؟ بالله عليكم، هل أحد يستطيع ينكر؟ قلنا نعم، كل هذا لا محالة فيه. كفار قريش ماذا فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنكروا ولا ما أنكروا؟ لأن الروح، لأن الإسراء كان بالجسد لا بالروح، لأنه لو كان بالروح ما أنكره أحد، ولقالوا نعم يا محمد بروحك تستطيع، نحن ما شاء الله نستطيع، أرواحنا تذهب وتأتي، الأرواح الأمر يسير. لكن الإنكار كان لأنه أسري بجسده، ولهذا قال المخالفون له من المشركين، جاءوا إلى أبي بكر فقالوا يا أبا بكر انظر ما يقول صاحبك. قال ما يقول؟ يعني نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال يقول بأنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء السابعة. لو كان بالروح هل أنكروا؟ هل سيردوا هذا؟ ما ردوا، الروح الجميع سيرد. لقال لهم أبو بكر بروحه، أنتم ما تخالفون إذا كان بالروح؟ الأمر يسير، كل واحد يستطيع أن يذهب بروحه أين شاء. لكن لا، الأمر ليس بالروح، الأمر بالجسد، ولهذا أنكروا، ولهذا قال رأيت قافلة كذا وكذا بعدد كذا، الحديث المعروف. فقال لهم أبو بكر الصديق الذي لا يقدم العقل على النقل كهذا الرجل الذي يصف الله بالعجل، لأن هذا إلزام له، نقول له نسأله سؤال، هل ربنا يستطيع أن يسري بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة ثم يعرج به إلى السماء السابعة أو لا يستطيع؟ قل نعم قل لا. إن قال نعم انتهى البحث، إذا كان غير مستحيل إذن الآية على ظاهرها والنصوص على ظاهرها، إن قال لا كفر، خرج من دائرة الإسلام، لأنه وصف الله بماذا؟ بالعجز. وبالإجماع من يصف الله بالعجز وكافر لا محالة. هل يستطيع أن يكفر؟ إما نعم وإما لا. أما إن أخذ يتلون، التلون لا يصلح، نلزمه بإلزام، نقول إما أن الله يستطيع أو لا يستطيع. قل
إن قال يستطيع نقول خلاص الله يستطيع، والله قال أنه أسرى به وعرج به انتهى البحث، لا يحتاج أن نقول معك الله أكبر. والقائل هذا ليس بعاجل بل هو مستطيع عندك وعندنا، إن قال لا ما يستطيع لأن العقل لا يقبل، قلنا له كفر، خرجت من دائرة الإسلام والبحث ليس مع كافر، كافر ما بحث معه، بحث مع مسلم، لا يستطيع إجزاء. ولهذا تقديم العقل على النصوص مصيبة صلى الله عليه وسلم. وما سل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قلمه وبدأ يخط في ذلك الكتاب العظيم تعارض العقل والنقل إلا ردا على هؤلاء وأمثالهم. بل سبحان الله ينفي هذا الرجل عذاب القبر، عذاب القبر الذي هو من معتقد أهل السنة والجماعة، يقول لو فرجنا عن الميت وفتحنا القبر عنه هل ترون بأن الميت يعذب؟ ترون رأي عيان؟ قال ما ترون هذا بعيني. إذن ليس بصحيح، ورد النصوص بعقله نسأل الله السلامة. وهذا كله لبعد من يسمع لهذا عن معتقد أهل السنة. كيف ما نصدق؟ نحن نصدق بأن معنا ملائكة ولم نرى، هل يجب بالتصديق أن ترى بعينك؟ وإلا لو كان هذا ما رأينا الله جل جلاله، إذن ننفي وجود الرب؟ ننفي؟ ما رأينا الجنة والنار، ما رأينا الملائكة، ما رأينا الجن، ما رأينا كل هذا ننفي؟ هذا يودي إلى خروج دائرة الإسلام نسأل الله السلام. أين قول الله تعالى الذين يؤمنون بالغيب؟ أين الإيمان بالغيب؟ كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم ما هو غيب كأنما يرونه رأي العين، في قوة إيمانهم. ولكن هؤلاء لما بعدوا عن النصوص وأدخلوا العقل في النصوص أخذت تلك الخرافات تخرج. وهذا الرجل من أفراق المعتزلة لا شك، فرق من أفراقه، والتناقضات عنده حدث ولا حرج. بل سبحان الله يخرج في التلفاز ويجلس وأمامه امرأة متبرجة ولا ينكر، وكأن الأمر عادي. تطور ما في إشكال، يجلس أمام متبرجة نسأل الله السلامة. لما أنكر عليه بعض الأخوة اتصل في قال يا شيخ أمامك متبرجة اتق الله، أقل ما فيها أنك تنصح هذه المرأة. ابتسم وضحك قال سمعت ما قالوا لك؟ ابتسمت فقط، يعني على طريقة الاستهزاء. بالله عليكم أين عقول أهل السنة؟ أين عقولهم؟ أين ذهبت عن هدي سلفهم وأخذوا يسمعوا لهؤلاء؟ والله ما ذاك إلا لقلة العلم وخاصة في مسألة المعتقد. هذا الرجل ينطلق من اعتقادات عنده، كيف تسمع له؟ لا يجوز لك أن تسمع له، بل يحرم أن يسمع لهذا الرجل في مسائل العقيدة وفي غيرها، لأن هذا الرجل يودي إلى ماذا؟ إلى التشكيك بما جاء عن الله ورسوله. الأمر ليس بالهين، الأمر عظيم. ولهذا كان السلف رضوان الله عليهم يحذر من أهل البدع ويحذر من مجالسة أهل البدع. فإذا كان هذا الذي ينفي هذه النصوص بهذه الطريقة وينفي عذاب القبر وغير ذلك، ماذا بقي لنا؟ نسأل الله السلامة. هذا من باب التنبيه والتذكير. فأحبب أن أنبه بأن الأمر ليس بالهين، وأنتم تعلمون وترون ما يحدث من النقاش في بعض القنوات مع أفراق المعتزلة الذين لا زالوا على الساحة ويتكلمون وينعقون، ويكفر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وما ذاك إلا لجهلهم وقلة علمهم. الواحد منهم يأتي بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على الفلاسفة فيأخذ هذا الرد ويقول انظر ماذا يقول ابن تيمية، ينفي كذا وينفي كذا ويثبت كذا. وهذا الرد ليس كلام شيخ الإسلام، هذا ينقل شيخ الإسلام كلامهم ثم ينقض في الرد عليه. فهو ماذا يفعل؟ يقول والله هذا موجود في مجموع الفتاوى، يأخذ كلام الفلاسفة وينسبه إلى من؟ شيخ الإسلام. كلام الفلاسفة منه ما هو كفر صريح، يقول هذا كلام ابن تيمية وأنتم تقولون بأن هذا الكفر كفر، بأن هذا الكلام كفر. ونتحدى ولا زلنا نقول نتحدى أن يأتي أحد بما يزعمه على شيخ الإسلام ويستطيع أن يثبت بأن شيخ الإسلام قال هذا، نتحداه، مستحيل أن يوجد. لا ما نقول لشيخ الإسلام معصوم، ولا نريد أن نقول بأنه معصوم، ولا نقول هذا أصلا لعصمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم والأنبياء. أما
أنه يقول شيخ الإسلام الكفر ويتكلم بالكفر. الصراح أحسام محمد مستحيل. وهذا الكلام إنما ينعق به من لا يعلم ولا يدري بكلام شيخ الإسلام بن تيمية هذا الإمام الجبل رحمه الله تعالى. ولهذا يا إخوان لابد من تعلم العقيدة، لابد من ترسيخ العقيدة في نفوسكم وفي نفوس أبنائكم وفي نفوس نسائكم. لابد. الأمر ليس بالهين والله، الأمر عظيم. السلف اعتنوا بأمر العقيدة لأن الأمر خطير جدا. فلهذا على الإنسان أن يصبر وأن يتعلم عقيدة السلف وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الله، ويتعلم ما قاله السلف في منطلق العقيدة، لأن الأمر أمر جنة ونار. الأمر أمر جنة ونار. فلهذا يصبر الإنسان ويتنقل من كتاب إلى كتاب في كتب أهل السنة حتى يتقن ما جاء عنه. فوالله لو أتقنت كتب أهل السنة أنا أجزم بأنه بمجرد أن المخالف يتكلم وهو مخالف أهل السنة تعرف من أين تدخل عليه مباشرة، لأنك تعرف ما قاله أهل السنة. وأولئك ما يتمسكوا إلا بعقول متينة، لأن عقولهم خالفت وما علموا بأنه تلزمهم بإلزامات نسأل الله السلامة. جهل قد يكون جهل مركب، بل هو مركب، نسأل الله العفو والعافية. هذا من باب التنبيه أن الإنسان يحذر، لا يسمع لكل أحد. كل ما خرج ناعق أو خرج إنسان يتكلم تجد وراه من يطبل ويدندن ويدعو له ويقول والله فلان ما شاء الله. تحرى في الاختيار، ابحث في من يتكلم بكلام السلف. قال أحمد، قال الشافعي، قال مالك، قال الثوري، قال ابن المبارك، وقال قبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعده قال الصحابة. تحرى في من يقول هذا ومن يستدل بالدليل ومن يستدل بالعقول فقط. نحن ما نقول بأن العقل لا يستخدم، العقل يستخدم كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية، لكن لا يجعل العقل يصادم النقص. ومحال أن يوجد نقل صحيح صريح يصادم عقل صحيح صريح، مستحيل. وهذا قد حرره شيخ الإسلام في كتاب تعارض العقل والنقل وأجاد وأطال. ولولا خشية الإطالة والخروج عما نحن بصدده لضربت لكم أمثلة كثيرة، ولكن اللبيب بالإشارة يفهم والإنسان تكفيه الإشارة. فلا بد من الصبر على علم العقيدة. قال
السلف رحمه الله تعالى: المعرفة الأصل الثاني وهو دينه الذي كلف العمل به ومقضى منه من الحكمة والرحمة ومصالح الخلق.
نعم. يقول رحمه الله تعالى قول المصنف: فقل معرفة العبد ربه، وبينا بأن المراد بالمعرفة هنا العلم، والمراد بالرب هنا الإله المعبود. إما أن يكون من باب الاستلزام وإما أن يكون من باب الأصل، هذا فصلت لكم فيه. ودينه، قال الشارح: أي معرفة الأصل الثاني وهو الدين الإسلامي. إنسان مسلم ما يعرف ما هو دينه هذه مصيبة، نسأل الله السلام. قال: نعم، الذي كلف العمل به، أنت مكلف أن تعمل. هذا فصلت لكم فيه. ودينه، قال الشارح: أي معرفة الأصل الثاني وهو الدين الإسلامي. إنسان مسلم ما يعرف ما هو دينه هذه مصيبة، نسأل الله السلام. قال: نعم، الذي كلف العمل به، أنت مكلف أن تعمل بدين دين الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ما يقبل وهو في الآخرة من الخاسرين، ما يقبل أبدا. إن الدين عند الله الإسلام. وأنت تقول مسلم لابد أن تعرف ما هو دين الإسلام وإلى ماذا يدعو دين الإسلام. دين الرحمة، هذا الدين إلى ماذا يدعو؟ لابد أن تكون لذ بهذا الدين وما تضمنه من الحكمة والرحمة ومصالح الخلق، لأن هذا الدين الإسلامي صالح لكل زمان ومكان، كما صلح في زمن محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصلح في زمن أبي بكر، وصلح في زمن عمر، وصلح في زمن عثمان وعلي و فهو صالح في زماننا وفي الزمان الذي سيأتي وفي الزمان الذي سيأتي إلى قيام الساعة، لأنه من حكيم خبير ليس من بشر. قوانين البشر تتغير، يرد عليه التغيير، لأن الإنسان يضع هذا القانون ويجد أنه فيه بما فيه من الثغرات فيحاول أن يسدد. أما هذا ممن يعلم الغيب وممن يعلم مصالح العباد إلى قيام الساعة، أليس كذلك؟ فالذي خلقهم يعلم بأن هذا يصلح له. قال ودرء المفاسد عنها. الإسلام جاء بجلب المصالح ودرء المفاسد، هذا هو ديننا الإسلامي، جاء بالرحمة وجاء بالحكمة وجاء لدرء المفاسد وجلب المصالح. قال
دين الإسلام من تأمله حق التأمل تأملا مبنيا على الكتاب والسنة عرف أنه دين الحق وأنه الدين الذي لا تقوم مصالح الخلق إلا به.
نعم والله إن دين الإسلام من تأمل فيه حق التأمل رأى أنه مبني، طبعا التأمل مبني على الكتاب والسنة، عرف أنه دين الحق وأنه الدين الذي لا تقوم مصالح الخلق إلا به، بدليل أن الكفرة من اليهود والنصارى يدرس الدين الإسلامي لكن ليس مدين إسلامي، يدرس على أنه أخلاق وأخذوا أخلاق الدين الإسلامي فعرفوا أنه هو الصالح، هو الذي يعلم ويروض أحوال البشر. طبعا لا يبين بأن هذا هو الدين الإسلامي، لا، لكن أخلاق الدين الإسلامي. لماذا؟ لأنهم علموا في قلوبهم أن هذا الدين لا تصلح الدنيا إلا به. الحكم طبعا لا بد من جحده ومن محاربته من أولئك الكفار إلى قيام الساعة، هذا أمر لا بد منه، أمر باق إلى قيام الساعة، النزاع والحرب بين الإسلام وغير الإسلام، أليس كذلك؟ قال ولهذا هم علموا بأن هذا الدين هو الدين الحق وجحدوا به واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا تكبر، ولهم علموا أن هذا هو الحق. قال
بما عليه المسلمون اليوم.
نعم لا نقيس الدين الإسلامي في أحوال المسلمين نقول هذا هو الدين الإسلامي، لا، أحوال المسلمين كثير منهم إلا من رحم الله قد فرط في الدين الإسلامي فلا يقاس عليهم، وإنما العمدة والدين نفسه البحث فيه، فلا تقيس تقول والله انظر، لأن بعض الكفر لما يذهب بعض المسلمين إلى بلاد الكفار يجد منه الفسق والفجور والزنا يقول هذا هو الإسلام فيحكم على الإسلام بسبب هذا المسلم، نقول لا، لا تحكم على الإسلام بسبب فعل هذا المسلم، هذا شذ وخالف الإسلام فلا عبرة به، وإنما الحكم على قواعد الإسلام وعلى دين الإسلام بأنه دعا إلى مصالح العباد إلى قيام الساعة. قال
المسلمين قد فرطوا في أشياء كثيرة وارتكبوا مفاريع عظيمة حتى كأن العائش بينهم في بعض البلاد الإسلامية يعيش في جو غير إسلامي.
نعم في بعض البلاد الإسلامية كأنه يعيش في بلاد في جو غير إسلامي لما يجد من المسلمين فسق فجور مخالفة من النساء ومن الرجال، لكن هل يحكم على الإسلام بهذا؟ لا، الإسلام هو حكم عليه لا أنهم هو الذين يحكم عليهم، كما قال المصنف رحمه الله. قال
فالدين الإسلامي بحمد الله تعالى متضمن لجميع المصالح التي تضمنتها الأديان السابقة متميز عليها بكونه صالحا لكل زمان ومكان وأمة، ومعنى كونه صالحا لكل زمان ومكان وأمة أن التمسك به لا ينافي مصالح الأمة في أي زمان ومكان.
صدق رحمه الله، فالذي يزعمه من يزعم لأن والله هذا الدين الإسلامي الآن قديم ولا يصلح لهذا الزمان، كلام خطير جدا،
لأنه يؤدي إلى الكفر، نسأل الله السلامة، إذا كان من منطلق معتقد. أما إذا كان يهدي بما لا يدري هذا يبين له ما يصلح، كيف لا يصلح وهو من حكيم الخبير صالح لكل زمان ومكان. قال
فدين الإسلام يأمر بكل عمل صالح وينهى عن كل عمل سيء، فهو يأمر بكل خلق فاضل وينهى عن كل خلق سابق. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال شارح رحمه الله تعالى: هذا هو الأصل الثالث.
نعم، ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال: وهذا هو الأصل الثالث. أنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، من هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولما تقول محمد رسول الله من هو؟ وماذا تعني بهذه الشهادة؟ تشهد وما تعرف من هذا النبي، ولا تحقق اتباعك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أين الشهادة؟ أين تحقيق الشهادة؟ أين الاتباع؟ أين الحب الحقيقي لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ أما الادعاء، كل واحد منا يستطيع أن يدعي بأنه يحب محمد صلى الله عليه وسلم، الادعاء سهل أليس كذلك؟ يسير جدا، أنا أحب فلان، لكن ما الدليل على حبك لفلان؟ يعني أنا لو جئت الآن إلى أحد من البشر وقلت والله أنا أحب أبا عبد الرحمن حب شديد، يقول طيب أنت تحبه، هناك علامات لحبك له أليس كذلك؟ أنك تنقاد ما يقول، لا تغضبه، تسمع ما يقول، تقبل عليه بوجه مبتسم، تكون في كلامك وفي خطابك معه هين لين إلى آخره، تنصح له، تسمع، تنشر علمه إن كان من أهل العلم، تبين حال هذا الرجل وتبين صلاحه، هذه علامات على الحب أليس كذلك؟ لكن والله نحب فلان ولا نجد منك إلا أنك تخالف، فلان أمرك بكذا، أبو عبد الرحمن مثلا أمرك لأن تفعل كذا، وأمر هذا محبوب عنده وأنت تخالف ما يحب، هل هذا يحب فلان؟ أجيبه، هل يحب فلان؟ لو أن والدك أنت تقول أنا أحب والدي، والدك يقول يا بني اليوم أريدك تذهب وتأتيني بكذا وأنت تخالف، والدك يقول يا بني لا تفعل كذا، هذا أمر أنا أكرهه لا تفعله أمامي، وأنت تخالفه ومع ذلك والله أنا أحب والدي، ادعاء ما يصدق. يقال له أفعالك تكذب حبك هذا، وكان حبك حقيقي لكنت متبع له، تسمع ما يقول، تصغي لما يقول، فما بالك بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ كثير يقول والله أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم ويخالف هديه ويخالف سيرته، يحبه بالطبل والغناء والرقص، هذا حب؟ لو كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم زاعما أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما غنى ورقص، ولا الصحابة غنى ورقص وزعموا أن هذا حب في مولده صلى الله عليه وسلم، قالوا والله ولد في كذا ونرقص له، هذا حب؟ هذا كذب، هذا هراء، لأن حب النبي صلى الله عليه وسلم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هو أنت تحبنا لابد أن تتبع، تسمع ما يقول، كل ما قال شيء تقول سمعت وأطعت، أما يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم افعل كذا، أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأخالف النبي صلى الله عليه وسلم بأفعاله، هذا حب؟ لا نصدق، وإن قال أنا أحبه نقول كيف نصدق؟ كيف تريد أن نصدق أن حبك حقيقي؟ طبق، ترجم حبك هذا على أفعالك وأقوالك، كن كالنبي في ماذا؟ فيما أراده من الأقوال والأفعال، طبعا ما تستطيع، لكن نقول سدد وقارب، يعني ما تستطيع ليس معناه يعني ما تصل إلى درجة الصحابة، ولا من باب أولى أنك لا تصل درجة النبوة ولا إلى درجة القدامى رحمه الله، لكن نقول استمع لما يقول، فإذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم منك كذا وحب منك كذا لا تقول والله، لكن الأمر سنة، الصحابة ما كانوا يسألوا هل هذا سنة أو واجب يا رسول الله، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أعفوا اللحى قصروا الثياب افعلوا كذا، ما جاء يا رسول الله إعفاء اللحية سنة تريد أنت ولا واجب؟ إلا سنة احنا ما نريد، هل قال هذا الصحابة؟ بادروا وانطلقوا حبا وطاعة لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو الحب الحقيقي، ما كان يفرق أصلا بين سنة وبين واجب، يبادر بالاتباع. هذا هو المسلم الحقيقي الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء عن الله ورسوله بادر باتباعه، وما نهى عنه الله ورسوله بادر باتباعه. هذا هو الفرق، أليس كذلك؟ قال الأخلاق نسأل الله السلام، كيف تعامل زوجتك؟ حدث ولا حرج. خارج البيت ما شاء الله إنسان صالح، لكن في البيت نسأل الله العفو والعافية. ضرب وزعير وشجار قد يكون تعليم. أين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بيته؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم خارج البيت فقط؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل أزواجه؟ كذلك مع أبنائه، كيف يعامل إنسان أبناءه؟ كذلك مع الآخرين، كيف يعامل الآخرين؟ تجد الواحد منهم قد يكون السمت سمته حسن، لكن يمر ولا يسلم عليك، ما يسلم عليك ولا يلقي لك بال. سبحان الله، هل هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سلم على من تعرف ومن لا تعرف، معنى على المسلم البحث، من تعرف ومن لا تعرف. وهذا لا، أنا أسلم فقط على أصحابي، أعرف فلان وفلان وفلان، لا أو لا أسلم عليه. طيب هذا مسلم له حق الإسلام، ومن حق الإسلام كما جاء في الحديث عند مسلم منها وإذا لقيته فسلم عليه، هذا من حق لي عليك، لأن هذا يزيد الرابطة. تجد بعض النسوة أيضا كذلك تمر لا كأن أخت معها، ولا كأن هذه شريكة أو صديقة لها وأخت تشاركها في هذا الطريق، لا لا تبالي، ولا كأن الأمر كذلك. الأمر خطير يا أخوان، وخاصة في طلبة العلم، يعني اترك العوام، العوام كما يقال ما عنده علم يحتاج يعلم، لكن طلبة العلم إذا صدرت منهم تلك الأفعال كانت أشنع، لأنه في سمته كسمت النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك لا بد أن يكون في أخلاقه كأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، في معاملاته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، في معاملاته وفي أخلاقه في بيته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنه يجزئ الدين ويؤمن بشيء ويترك شيء، هذا من خطر. هذا على الإنسان أن يراجع نفسه، أن ينظر في نفسه، هل هو بحق متبع النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه، في صفاته، في معاملته مع إخوانه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل أصحابه، في معاملته مع زوجه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل زوجه في البيت، في معاملته مع أبنائه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل أبنائه. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مع فاطمة؟ كيف لو نظرنا كيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع فاطمة؟ والله لا علمنا أمور كثيرة. وكان كيف كان يفعل مع عائشة؟ والله تغيرت أحوال كثير من البيوت، بيوت كثيرة تصبح بإذن الله تعالى لو اقتدت بنبيها صلى الله عليه وآله وسلم في معاملته في بيته. ولكن الإنسان يكرر في صلاته في اليوم أكثر من 5 مرات أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وهو كان حق الشهادة أين أن محمدا عبده ورسوله، أن محمدا رسول الله، وأنت لم تتبع النبي صلى الله عليه وسلم لا في الأخلاق ولا في المعاملات ولا تعرف شيء من أخلاقه ومن سماته ومن معاملاته. هذا هو الدين، ما حققت ما أراده الله جل جلاله من كل هذا. الله جل جلاله قال قل أي يا محمد قل إن كنتم تحبون الله بزعمكم فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم تغفر لك الذنوب بإذن الله. لكن الأخلاق في جانب والمعاملات في جانب، ومع ذلك يقول والله نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الدعاءات. والدعاوى إذا لم تقيموا عليها بينات أصحابها أدعيهم. قال
ولهذا ينبغي لكل انسان يريد ان يزداد معرفه بنفسه وايمانا به ان يطالع من سيرته ما تيسر في حربه وسلمه وشدته ورخائه وجميع احواله، نسال الله عز وجل ان يجعلنا من المتبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، وان يتوفانا على ذلك انه وليه والقادر عليه.
نسال الله ذلك، ان يجعلنا ممن يتبع القول ويتبع أحسن، ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، وأن يجعلنا ممن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في سره وفي علنه، في أمنه وفي خوفه، أن يجعلنا من المتبعين غير المبتدعين له صلى الله عليه وآله وسلم. والله إن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ليزيد في الإيمان ويزيد في طمأنينة القلب، ويشعر الإنسان، يعني لو طبقنا هذا في الإنسان مع زوجته مثلا في البيت، والله وجد استقرار البيت وراحة النفس، والزوجة تجد السعادة والولد السعادة، لأن كل منهما قد أعطى حقه صاحبه، قد أعطى صاحبه حقه، أليس كذلك؟ لا هو يظلم لأنه يخاف من الظلم ويعلم حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته في بيته، وكذلك الزوجة، بل لو كان متزوج أكثر من زوجة ما استطاع إلا العدل، لأنه يخاف ويخشى. أمر عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متزوج أكثر من امرأة، كيف كان يعامل النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته؟ وهكذا الرجل سيفعل، لن يظلم إذا كان ممن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، ظاهرا وباطنا، والله تعالى أعلى وأعلم.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى فإذا قيل لك
من ربك؟ فقال ربي الله الذي رباني.
فإذا قيل لك من الأصول الثلاثة؟
قال المصنف رحمه الله تعالى فإذا قيل لك من الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا تكلمنا عليه فيما مضى وبينا هذه الأصول الثلاثة، وهنا المصنف الآن سيشرع رحمه الله تعالى في تفصيل الأصول الثلاثة التي ذكرها مجملة، لأن قوله رحمه الله فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، هذه المعرفة الآن التي هي بمعنى العلم مجملة، أليس كذلك؟ الآن شرع رحمه الله تعالى في التفصيل، فلهذا قال فإذا قيل لك من ربك، سيبدأ الآن يفصل. قال
فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه
وهو معبود،
وهو معبود ليس لي معبود سواه.
نعم، يقول رحمه الله تعالى فإذا قيل لك من ربك، قل لأنني قد بينت لك بأنه لا بد من معرفة هذه الأصول الثلاثة وهي واجبة على كل مسلم، فإذا سئل، نحن بينا لأن الأصول الثلاثة معرفة العبد ربه، فأنت قد تسأل من هو هذا الرب جل جلاله، من ربك؟ فجوابك يكون فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه جل جلاله، هذا هو الرب جل جلاله الذي ربى جميع العالمين بماذا؟ بنعمه، وسيأتي إن شاء الله معنى التربية وما يتعلق بها. قال الشارح،
قال الشارح رحمه الله تعالى أي من هو ربك الذي خلقك ومدك وأعدك ورزقك.
نعم، من هو ربك الذي خلقك وأمدك وأعدك ورزقك؟ انظر، لأن توحيد الربوبية كما قلت لكم مستلزم لتوحيد ها الألوهية استرزاء، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. فهنا المصنف بدأ بتوحيد الربوبية لأن السؤال عن الرب، وسيبين بأنه لا بد بعد معرفة الرب أن تحقق ما يتعلق بهذه المعرفة وهذا العلم، وهو تحقيق العبادة. ولهذا رحمه الله تعالى قال: وهو معبودي ليس لي معبود سواه. هو معبودي لأنه إذا كان هو الرب الذي خلق ورزق وأوجد، فمن الحماقة أن تصرف العبادة لغير هذا الذي رزق وخلق وأوجد من قلة العقل بل لا عقل. خلقك ورزقك وأوجدك جل جلاله، ثم بعد ذلك تصرف العبادة التي يستحقها جل جلاله لغيره، هذا من قلة العقل، أليس كذلك؟ ولهذا الله جل جلاله في غير ما آية خاطب الكفار بقلة عقولهم، حيث إنهم يعلمون بأنه هو الخالق والرازق والمدبر، ومع ذلك أشركوا في عبادته جل جلاله. ولهذا يخاطب أصحاب العقول، العقول الأبصار، لماذا؟ أن هذا لا عقل لديه إذا وصل إلى هذه الدرجة. إنسان هذا إذا كان بالبشر يسجي لك ويهديك ويعطيك، ثم تذهب إلى زيد هو الذي أعطاك وأكرمك وفعل ما فعل، ثم تذهب إلى بكر وتقول: والله جزاك الله خير يا بكر. هل هذا من العقل بمكان؟ على ماذا تشكر بكر؟ والله جزاك الله خير أنت أعطيتني، وبكر ما أعطاك شيء، والذي أعطاك هو زيد. بالله عليكم هل هذا عقل؟ هذا من قلة العقل. ولله المثل الأعلى. ولهذا يقول الشيخ: أي هو من ربك؟ قل: الذي خلقك وأمدك وأعدك ورزقك أوجدك جل جلاله، وهو الذي رزقك وأوجدك من العدم وخلقك بعد أن لم تكن شيئا، أليس كذلك؟ قال:
التربية هي إدارة على الرعاية التي يكون بها تقويم المربى.
نعم، ما هي التربية؟ التربية هي عبارة عن الرعاية التي يكون بها تقويم المربى. عندنا مربي ومربى، مربي اسم فاعل ومربى اسم مفعول. فالمربي هو الذي يربي، وهناك المربى، والمربى لا بد من تربيته، ولا يربى إلا بتقويمه. لهذا تجد قال: التربية والتعليم. هذا التربية قبل التعليم. إذا لم يربى وعلم لن يتعلم، وإذا تعلم لن يستفيد الناس من علمه، بل قد يتضرر. لماذا؟ لأن الأدب والتربية قبل ماذا؟ قبل العلم. ولهذا قال: لا بد من هذه التربية، فالذي رباك من صغرك وأوجدك من عدمك حتى صرت إنسانا سويا، تمشي تأكل تشرب تتكلم، من ربك؟ الله جل جلاله هو ربك، لأن الرب في اللغة بمعنى المربي. ولهذا يقال: فلان رب الدار. رب هنا صاحب الدار، وأطلقوا عليه صاحب الدار لأنه يقوم بتربية من في الدار، هو الذي يقوم بتربية. قال:
ويشعر الكلام المؤلف رحمه الله أن الرب مخلوق من التربية.
نعم، المصنف كلامه يشعر بأن الرب مأخوذ من التربية، وهذا المعنى اللغوي. من أين أخذه الشارح؟ قال:
لأنه قال: الذي رباني ورب جميع العالمين ورب جميع العالمين بنعمه.
نعم، لأنه قال: الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه. إذا كان هو المربي بهذه النعم جل جلاله، إذن هذا هو المراد من التربية. والنعم كثيرة، إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، كثيرة جدا نعم الله على عباده لا تحصى ولا تعد. لو أراد الإنسان أن يحصيها لا يستطيع، بل من المحال، ليس كذلك؟ لو نظر في نفسه فقط كم أنعم الله عليه من النظر، من التفكر، من العقل، من الصحة، من العافية، من إلى آخره. يمشي، يستطيع أن يقوم، يستطيع إلى آخره. كم من النعم كثيرة جدا لا تستطيع. هذا تعد نعمة الله لا تحصوها، تأكل وتشرب وتقوم وتجلس وإلى آخره، نعم كثيرة. قال
قد رباهم الله بنعمه
وأعدهم
بما
خلقوا
له.
نعم، كل العالمين، والعالمين جمع عالم، سيأتي إن شاء الله. فكل المخلوق أو كل المخلوقين رباهم الله جل جلاله بماذا؟ بنعمه. حتى الكافر، حتى الكافر، الكافر من الذي رباه؟ من الذي أوجده؟ الله جل جلاله. فكل مخلوق، كل ما دخل في اسم العالم فهو ماذا؟ رباه الله جل جلاله. قال
ومدهم برزقه. قال الله تبارك وتعالى في سماوات موسى وفرعون فمن ربكما يا موسى.
انظر الله جل جلاله لما ذكر هنا محاورة موسى لفرعون فماذا قال فرعون؟ فمن ربكما يا موسى؟ ما في رب، أنا الرب، فكيف تقولون بأن هناك رب؟ من هو ربكم؟ فماذا قال له؟
قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.
انظر، قال ربنا، يعني ربنا وربك الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى كل شيء خلقه، فخلق الإنسان كما ترى، وخلق الحيوان كما ترى، والإنسان على صور كما ترى، وإلى آخره، ثم هدى، هدى جل جلاله. أما أن فما تستطيع أن تفعل هذا يا فرعون، ونتحداك أوجد إن استطعت، أوجد من العدم. هل يستطيع؟ لا يستطيع، مستحيل. فحاورة واضحة. قال
كل واحد من العالمين قد رباه الله عز وجل بنعمه، ونعم الله عز وجل على عباده كثيره لا يمكن قدرها. قال الله تبارك وتعالى وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها.
نعم، الايه صريحه واضحه، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، ولن تحصوها، مستحيل لا يستطيع الانسان كما قلت لكم، بل لو حاول لا يستطيع. قال
الله هو الذي خلقك وأعدك وأمدك ورزقك، فهو وحده المستحق للعبادة.
نعم، فهو وحده المستحق جل جلاله للعبادة، أن يفرد بالعبادة. ما أفردت في الربوبية يستلزم ذلك إلزاما أن تفرده بماذا؟ في العبودية. قال
وهو الذي أعبده
وأتذلل. نعم، قال وهو معبودي ليس لي معبود سواه. انظر إلى كلام المصنف هنا رحمه الله، فسر كما ترى المصنف الرب سبحانه وتعالى بأنه الخالق المعبود والمعبود، أليس كذلك؟ انظر ماذا قال، وهو معبودي، يعني إذا سألك سائل قال لك من ربك؟ فقل هو الذي رباني، فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بماذا؟ بنعمه، وهو معبودي. أيضا وقل هو معبودي ليس لي معبود، ليس لي معبود سواه جل جلاله. فأنت كما ترى بأن المصنف فسر الرب سبحانه وتعالى بأنه الخالق والمعبود، وهذا هو تعريف الرب عند ماذا؟ عند الإطلاق. إذا أطلق الرب فإنه يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه الإله، ويدخل فيه الخالق، يعني يدخل فيه المعبود، ويدخل فيه ماذا؟ الخالق والمعبود. هذا فإنه يدخل فيه معنى الألوهية كما سبق، وهذا بإجماع السلف. فما بين بأنه يستلزم توحيد الربوبية توحيد الألوهية، فإذا أطلق الرب هكذا فإنه يدخل فيه الألوهية أيضا، فهو يشمل توحيد الربوبية ويشمل توحيد الألوهية. فكلمة الرب إذا أطلقت وكذلك الله أو إله فإن معناهما الخالق المعبود. انتبه عند الإطلاق، فإذا أطلق الله جل جلاله لفظ الجلالة أو أطلق الرب إطلاق، ليس في مكان واحد، الرب في آيات والله في آيات، فاعلم بأن إطلاق الرب أو إطلاق الإله يشمل هذين النوعين، يشمل توحيد الربوبية ويشمل ماذا؟ يشمل الرب ويشمل الله يعني المعبود. وضح لكم؟ يعني المعبود، فإن معناهما الخالق المعبود. وإذا اجتمع في سياق واحد، إذا اجتمع في سياق واحد الإله والمعبود الرب، إذا اجتمع الإله والرب فإنهما يفترقان، يعني إذا افترقا اتفقا، إذا افترقا كانت رب وكانت إله، فرب وإله بمعنى واحد، فالرب يعطي معنى الألوهية ومعنى الربوبية، والإله يعطي معنى الألوهية ومعنى الربوبية، لكن عند اجتماع كلمة رب وكلمة إله في سياق واحد فإن الرب يختلف عن معنى الإله. إذا اجتمع في سياق واحد فإن الرب له معنى الربوبية الخلق والرزق والتدبير، والإله معنى الألوهية وهي العبودية. واضح هذا الكلام؟ يعني إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا، واضح؟ وهذا كما بيناه في بداية الكتاب، فإن معنى الرب الخالق الرازق. واضح القاعدة؟ يعني إذا اجتمع الرب والإله الله في سياق واحد افترقا، يعني افترقا في المعنى، فالرب له معنى الخلق والرزق والتدبير، والله له معنى العبودية، لأن إله مألوه معبود. لكن إذا افترقا كانت كلمة رب في آية ليست في نفس السياق، وكلمة إله الله جل جلاله في آية أخرى ليس في نفس السياق، إذا افترقا في السياق اتفقا في المعنى، فكلمة إله تشمل الرب الخالق الرازق المدبر وهذا هو الربوبية، وتشمل أيضا العبودية، وكلمة إله تشمل الخالق الرازق المدبر يعني ربوبية وتشمل العبودية. واضح هذا الكلام؟ واضح اللي في ضمور؟ واضح لكم؟ هذا إذا افترق. ولهذا المصنف هنا رحمه الله قال هو معبودي، بعد أن قال بأنه هو الرب جل جلاله، فجمع بين الربوبية والألوهية، لأن الرب عند الإطلاق يشمل الأمرين كما أن الإله عند الإطلاق يشمل الأمرين، لكن عند الاجتماع يختلف. واضح هذا الكلام؟ قال
أي وهو الذي يعبده ويتذلل له خضوعا ومحبة وتعظيما.
انتبه، هذه العبادة، وبينا ما معنى العبادة، بينا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معنى العبادة، هي اسم جامع من الأقوال والأفعال لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال. فهنا قال هو الذي أعبده وأتذلل له خضوعا ومحبة وتعظيما، يعني الذل هذا ليس خوفا فقط، بل خوف ومحبة، يدعوننا رغبا ورهبا، رغبا رغبة، رغبة فيما عند ما عند الله جل جلاله من النعيم، ورهبا رهبة من النار ومن غضب الجبار جل جلاله. إذن هذه هي صفات المؤمن العابد حقا، يدعوننا رغبا ورهبا، رغبة ورهبة، وهذه مسألة إن شاء الله علها تأتي نبينها بالتفصيل. نعم.
أفعل ما يأمرني به
وأترك ما ينهاني عنه. نعم، أفعل ما يأمرني به، فالله أمرك بأوامر تبادر، ونهاك عن نواهي تجتنب، هذه العبادة، هذا هو تحقيق العبادة. أما أن الله يأمرك بأوامر وأنت تترك الأوامر، وينهاك عن أمور وأنت تفعلها، هل هذه عبادة؟ ما حققت معنى العبادة، خالفت معنى التذلل والخضوع له جل جلاله، لأنك ما خضعت. قال نعم ليس لي أحد أعبده سوى الله عز وجل، سوى الله عز وجل ليس لي أحد. قال
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا
فاعبدون. هذه واضحة صريحة، كل الرسل إنما جاءوا بتوحيد الألوهية. وما أرسلنا من قبلك من رسول، كل الرسل إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، توحيد الألوهية. قال
يعبدون الله
مخلصين
له الدين
حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة
وذلك دين قيما.
نعم، وهذه الآية
أيضا
واضحة.
قال المصنف رحمه الله تعالى والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين.
نعم، ما الدليل على ذلك؟ قال والدليل على ذلك قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين. كم تقرأه في اليوم في الصلوات الخمس؟ تكرر الحمد لله رب العالمين. فقولك الحمد لله الهنا للاستغراق، يعني أن هذه استغرقت جميع أنواع الحمد. معنى ذلك كل حمد هو لله جل جلاله، كل حمد هو لله تعالى، فكل ثناء لصفات الكمال هو لمن؟ فهو لله جل جلاله، لأنه هو المستحق أن يحمد جل جلاله، كما أنه هو المستحق أن يعبد. وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل فله الحمد الكامل بجميع الوجود. انظر، له جل جلاله الحمد الكامل بجميع الوجوه، فهو يحمد جل جلاله على كل حال. هذا معنى الحمد عند الجمهور. أما ابن القيم رحمه الله تعالى فإنه عرف الحمد بأنه ماذا؟ ابن القيم رحمه الله عرف الحمد بأنه الإخبار عن الله بصفات كماله سبحانه وتعالى، الإخبار عن الله تعالى بماذا؟ بصفات كماله سبحانه وتعالى مع محبته والرضا به. لماذا قال هذا ابن القيم رحمه الله رغم أن الجمهور ماذا قالوا أو العلماء الذين بينا كلامهم؟ قالوا هو الثناء، يعني قالوا الحمد، الاتفاق بينهم على أن الاستغراق هذا مسلم، لكن البحث هل الحمد بمعنى الثناء أو الإخبار؟ ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الإمام يقول هو بمعنى الإخبار، آخرون قالوا بمعنى الثناء. ابن القيم يقول لا، لا يصح أن نجعل الحمد هنا بمعنى الثناء، بل هو الإخبار عن ذلك، فيكون معناه تكرير المحامد شيئا بعد شيء. يعني لما تقول الحمد لله رب العالمين كأنك تقول أكرر الحمد شيئا بعد شيء، لأن هذا الحمد الكامل لمن؟ لله تعالى. وضح لكم؟ فالحمد غير الثناء، وهو كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى الحمد هو الإخبار. لماذا؟ لأنه جاء في حديث أبي هريرة عند مسلم، لأنه جاء في حديث أبي هريرة عند مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، إذا قال العبد الحمد لله، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى ماذا؟ حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. إذن الثناء غير الحمد. أن الله سبحانه وتعالى قال بالأولى لما قال الحمد لله رب العالمين عبدي قال الله تعالى ماذا؟ حمدني عبدي. ولما قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. والواو تقتضي المغايرة، فدل هذا على أن الثناء غير الحمد كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ولهذا كان الحمد لله رب العالمين أي جميع المحامد لمن؟ لله تعالى. تكرار الحمد شيء بعد شيء. وقوله جل جلاله الحمد لله، اللام هنا للاستحقاق، اللام هنا للاستحقاق، يعني جميع المحامد مستحقة لمن؟ مستحقة لله جل جلاله. كما تقول الفخر لفلان، يعني هذا الفخر يستحقه من؟ فلان. فاللام هذه للاستحقاق. واللام كما هو معروف في اللغة تأتي بمعنى الملك، وتأتي بمعنى الاختصاص، وتأتي بمعنى الاستحقاق وغير ذلك. قال
الشارح رحمه الله تعالى استدل المؤلف رحمه الله بكون الله سبحانه وتعالى مربيا لجميع الخلق بقوله تعالى الحمد لله رب العالمين، يعني الرب الكمال والجلال والعظمة لله تعالى وحده.
نعم، فهذا وصف له جل جلاله ورب العالمين واضح في الربوبية كما قال المصنف. قال يعني رب العالمين الذي رباهم، ولهذا قال
رب العالمين أي ربيهم في النعم وخالقهم ومالكهم والمدبر لهم كما شاء عز وجل.
نعم، كما شاء جل جلاله. أقول قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله، طبعا العالمين كما قلت لكم جمع عالم العالمين. قبل أن ندخل في كلام الشيخ ابن سعدي، قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين، العالمين كما قلت لكم جمع عالم. ومن هو العالم؟ العالم هو كل موجود سوى الله، هو كل موجود سوى الله عز وجل. والعالم جمع، العالم جمع لا واحد له من لفظه، لا واحد له من لفظه. جمع ماذا؟ العالمين جمع عالم، لكن العالم لا واحد له من لفظه كما قال العلماء. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى في تفسيره، اسمع إلى هذا الكلام الطيب، الرب هو المربي جميع العالمين. طبعا وأشار إلى هذا أيضا في القواعد الإحسان رحمه الله، أشار هناك إشارة ولكن هنا وضح. قال وهم من سوى الله، العالم هو من؟ هم من؟ من سوى الله. إلى قوله رحمه الله تربية الله تعالى لخلقه نوعان، تربية الله جل جلاله لخلقه نوعان، عامة وخاصة. انتبه إلى هذه التربية، التربية من الله لعباده جل جلاله، التربية على نوعين عامة وخاصة. فالعامة هي خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا. من الذي هداهم؟ من الذي رزقهم؟ من الذي أرشدهم؟ الله جل جلاله. وهذه التربية عامة، الكافر والمسلم يشترك فيها، ليس كذلك؟ والخاصة تربيته جل جلاله لأوليائه فيربيهم بالإيمان ويوفقهم له، وكذلك يكملهم جل جلاله ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه، يربيهم جل جلاله تربية خاصة. ولهذا هل يستوي الأولياء وقبل ذلك الأنبياء والصالحون مع من؟ مع غيرهم من البشر من العالمين؟ لا شك أنها لا تستوي التربية، تربية هذا تختلف عن تربية ذاك. وحقيقتها تربية التوفيق، أن الله يوفق أولئك إلى الصلاح، تربية التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر. يقول رحمه الله: ولعل، انظر إلى هذه النكتة هذه الفائدة، ولعل هذا المعنى أو في هذا المعنى، لعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر الأنبياء في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب. لو تنظر للقرآن إلى كلام الله تعالى: ربنا ربنا ربنا، دائما تجد الأنبياء يدعو بماذا؟ بلفظ الرب، ولا يدعو بلفظ الإله. ما السبب؟ يقول رحمه الله: لعل هذا هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب، فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة، داخلة تحت ربوبيته الخاصة. انتهى كلامه رحمه الله. يعني لما قالوا ربنا آتنا في الدنيا، ربنا اغفر لنا، ربنا ربنا، أكثر الأدعية بماذا؟ بالرب. ما السبب؟ ما السر؟ يقول: السر في ذلك هو أنهم طلبوا الله جل جلاله ودعوه بالربوبية الخاصة. والربوبية الخاصة لا شك أنها دعوة إلى عدم الوقوع في المخالفة، فهي تربية، أليس كذلك؟ هذا ما أشار إليه الشيخ رحمه الله، وفي هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. نقف على هذا إن شاء الله في الدرس القادم ونتم بقية البحث. كان لديكم سؤال؟